بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة قراءتنا في العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وبعد أن ذكر الشيخ رحمه الله بعض الآيات الواردة في إثبات الصفات لله جل وعلا، ذكر بعد ذلك بعض الأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في إثبات الصفات لله جل وعلا. وهذه مصادر أهل السنة في باب الأسماء والصفات، كما قال الإمام أحمد يعني لا يتجاوز القرآن والحديث، قال: نصف الله بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث، هكذا قال الإمام أحمد رحمه الله. وإجماع السلف مصدر وحجة، ولكن السلف لا يجمعون إلا على نص. ثم القياس المستعمل في هذا الباب هو قياس ماذا؟ الأولى. فالكمال الذي يكون عند المخلوق ولا نقص فيه بوجه من الوجوه، اتصاف الخالق به من باب أولى. العلم صفة كمال، فاتصاف الخالق بالعلم من باب أولى، وهكذا. وهذا أيضا كما مر معنا، لا تجد صفة ينفرد قياس الأولى بإثباتها عن النصوص. وبهذا تعلم أن هذا الباب مرجعه القرآن والسنة. وكما عرفنا ابن تيمية رحمه الله تعالى الآن يثبت أن طريقة القرآن وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تقرير هذا الباب هي كما مر معنا الإثبات ماذا؟ المفصل ولا المجمل؟ المفصل. الإثبات المفصل والنفي المجمل، بخلاف طريقة أهل البدع، فإنما يعتمدون في هذا الباب على عقولهم، على الظنون والأوهام الفاسدة، يتوهمون تشبيها فينفون، وبعضهم يرد هذا لأنه ليس فيه تشبيه كما يظن، وهكذا، فيختلفون اختلافا عظيما في هذا الباب. قال: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ثم ذكر جملة اعتراضية، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. يعني الله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالسنة تفسر القرآن كما تعرفون، سنة مبينة للقرآن، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالنظر إلى وجهه جل وعلا مثلاً. فالسنة تبين القرآن وتدل عليه، تبين القرآن، وهذا كثير، يعني أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، جاء بيان هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا غنى عن السنة. ثم تدل على القرآن، يعني تؤكد ما جاء في القرآن، وكذلك تأتي بأحكام جديدة، كثير من الأحكام يعني لا توجد إلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصفات توجد، يعني بعض الصفات أو كثير من الصفات لا توجد في القرآن. وقال: وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. وجب الإيمان بها كذلك، فلا بد أن يكون الحديث صحيحا. وقوله: قد تلقاها أهل المعرفة بالقبول، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لأن من المستحيل أن تكون الأحاديث صحيحة ثم يرفضها أهل العلم، لأن أمتي لا تجتمع على ضلالة. فلا بد أن يكون الحديث معلولا، يعني إذا رأيت حديثا لم يجري عمل أهل العلم عليه فلا بد أن يكون فيه علة، حتى لو كان سنده ظاهره، يعني لو كان سنده ظاهره الصحة مثلا، لا بد أن تكون هناك علة أو يكون هناك معارض، فالأمة لا تجتمع على ضلالة. وإذن هذا فيه إرشاد لطيف للمتعلم أن لا ينفرد ولا يشذ عن أهل العلم. نعم تعتمد على القرآن والسنة، لكن يكون هذا في ضوء فهم أهل العلم. وموقف أهل البدع من السنة، يعني التأويل الفاسد، هذه طريقة كما هي طريقتهم في القرآن، وهذه الطريقة ظهرت في القرآن، يؤولون الآيات عن معانيها الصحيحة وعن ظواهرها الصحيحة، لكن الطريقة الأخرى التي سلكوها مع السنة خاصة هي رد أحاديث الآحاد، وهذا تجده كثيرا عند أهل البدع. يقولون أحاديث الآحاد لا تقبل في العقيدة، وهذه شبهة يعني فصل ابن القيم رحمه الله في ردها في الصواعق المرسلة. ممكن أن تقرأ هذا الفصل في مختصر الصواعق المرسلة. فهم يقولون العقيدة لا يقبل فيها إلا باليقين، فأحاديث الآحاد لا تفيد اليقين، فما نقبلها في العقيدة. وسبحان الله، هكذا شأن أهل البدع، يعني يعاندون، و يعني إذا جاءت أحاديث متواترة في العقيدة في الصفات أولوها، وإذا جاءت أحاديث يعني ليست متواترة لماذا نتعب في تأويلها، خلاص أردونها على أنها أحاديث آحاد. وطبعا إخوة، أولا قولهم أن أحاديث الآحاد لا تفيد اليقين هذا لا يسلم، لأن أحاديث الآحاد تفيد غالب الظن، وغالب الظن يعمل به، وقد ترتقي إلى إفادة اليقين. فأخبار الآحاد تفيد، قد تفيد اليقين وقد تفيد غالب الظن بحسب حال السند والنظر في المسألة والحديث نفسه. والحديث إذا اجتمعت فيه شروط الحديث الصحيح، يرويه العدل الضابط بسند متصل، ثم ليس فيه شذوذ ولا علة، فهذا يعني يفيد العلم، وغالب الظن علم، غالب الظن علم. يعني الله تعالى سمى غالب الظن علما، كما قال الله تعالى ماذا؟ فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. تأمل في امتحان المهاجرات، كيف تمتحن؟ يقال لها يعني احلفي أنك ما خرجت إلا رغبة في الإسلام، فتحلف بناء على الظاهر نقبل كلامها وتهاجر إلى المدينة وتكون مؤمنة. قال فإن علمتموهن مؤمنات، سمى غلبة الظن علما، فالعلم يدخل فيه غالب الظن ويدخل فيه اليقين، وأحاديث الآحاد تفيد العلم إما غالب ظن أو يقين. يعني مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، من يشك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قاله؟ أبدا، يعني هذا حديث مع أنه فرد جاء بسند واحد من حديث عمر رضي الله عنه، لكن يفيد اليقين. انظر، قد تجد حديثا مثلا من أحاديث الآحاد، لكن مثلا يعني الراوي ربما يكون صدوقا، يعني يكون حديث حسن أو يعني بين وبين، ف يوجد شك في وهم هذا الراوي، يوجد، لكن غالب الظن الأصل الظاهر ما دام ما في علة، ما في اختلاف، ما خالفه أحد، ما تفرد عن شيخ مكثر، يعني درست القرائن ما توجد قرينة لرد الخبر، فالأصل أن يكون الحديث صحيحا يفيد غالب الظن مثلا، وهكذا يعني بحسب القرائن المحتفة بخبر الواحد توصل هذه القرائن إلى اليقين، مثل الأحاديث التي في البخاري ومسلم تلقتها الأمة بالقبول، فهذه قرينة على أنها تفيد اليقين مثلا. كم من أحاديث العقيدة في البخاري ومسلم، بل في صحيح البخاري كتاب كامل اسمه كتاب التوحيد، وكل في أحاديث الصفات. فإذا يعني هذا أولا، نقول أن قولهم أحاديث الأحاد لا تفيد العلم ولا تفيد اليقين هذا غير صحيح، هذا مردود. يعني وأهل الحديث يعني يقررون هذا، وهذا يعني مذهب أكثر أهل العلم أنها تفيد العلم بنوعه، إما غالب الظن أو اليقين بحسب القرائن. وأيضا بالنسبة للذي يرد أحاديث الآحاد، قل سبحان الله، الله تعالى اكتفى بإرسال آحاد من الرسل إلى أقوامهم، كيف تردون أحاديث الآحاد؟ كان الله تعالى اكتفى بإرسال آحاد من الرسل، رسول واحد لأمة من الناس، لو كان هذا يعني من حيث العقل لا يقبل، قد يخطئ كذا، ثم لو قالوا لا هذا معصوم من عند الله، طيب الرسول يكتفي بإرسال آحاد من الصحابة إلى البلدان لتبليغ دين الله، هذا واضح. ثم يعني يقولون أحاديث الأخبار لا تقبل في العقيدة، طيب كيف تقبلونها في أصول الدين الأخرى؟ الصلاة ليست من أصول الدين؟ نعم، من أركان الإسلام، كيف إذن تقبلون أحاديث الأحاد في الصلاة وفي الأحكام الشرعية وتردونها في العقيدة، وهي في الحقيقة كلها من مباني الإسلام وأركان الإسلام؟ إذن تعرف أن هذا قول محدث في الحقيقة، هذا اخترعه أهل البدع حتى يردوا الأحاديث الصحيحة الواردة في صفات الله جل وعلا كما يليق بجلاله وعظمته. قال يذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى بعض الأحاديث الواردة في إثبات الصفات، قال فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، متفق عليه. فهذا الحديث فيه إثبات النزول كما يليق بجلال الله وعظمته، ينزل ربنا إلى السماء، إلى سماء الدنيا كل ليلة، فهذا نثبته على الحقيقة. أهل البدع يقولون ينزل أمره، تنزل رحمته، وهذا في الحقيقة من التأويل الفاسد، هذا من التأويل الفاسد. الله تعالى قال ينزل ربنا ثم قال فيقول من يدعوني فأستجيب له، هذا ما يمكن أن يقوله ملك أو يعني أمر آخر مما قالوه. وسبحان الله، يعني عندهم مثلا يشغبون على هذه الأحاديث، يقولون مثلا النزول حركة، والحركة انتقال من مكان إلى مكان، و يعني فهذا لا يليق بالله تعالى، لأن هذه الحركة يعني تدل على الحدوث، شيء حادث، انتقل شيء من مكان إلى مكان فزال هذا المكان، يعني هذا الشيء زال عن هذا المكان إلى غيره، فأصبح هذا المكان يعني ليس فيه هذا الشيء، فهذا يعني شيء يعني فيه حدوث، والشيء يعني الحدوث لا يحل إلا بحادث. فإذا قلنا هذا نثبته لله، إذا ثبتنا النزول لله يعني هذا يعني هكذا توهموا أن هذا يستلزم أن الله ليس الأول الذي ليس قبله شيء، بل يكون حادثا لأن أفعال فيها شيء من الحدوث. هذه شبهة عندهم مشهورة عند أهل التعطيل. وسبحان الله، هذا أولا فيه خوض في الكيفية. الله قال ينزل، أو النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل عن الله، ما نخوض في الكيفية، ما نقول كيف ينزل. هم الآن يتكلمون في الكيفية. ثم الأمر الثاني، هذا من تمام قدرة الله لا من النقص كما يتوهمون. يعني ثم أيضا الأمر الثالث، من قال إن الحدوث لا يحل إلا في شيء حادث أو محدث؟ من قال هذا الكلام؟ هم وضعوا هذا في أصل استدلالهم على حدوث الكائنات. يعني وهذا أمر مشهور عندهم، هم يقولون لما رأينا الكون فيه حوادث كثيرة، ليل ونهار وحركة من الكواكب، وكل شيء يتحرك وكل شيء يعني تحل فيه هذه الصفة، صفة الحدوث، عرفنا أنه محدث، لأن الشيء الذي يحل فيه الحدوث يكون محدثا، هكذا قالوا. والمحدث لا بد له من محدث وهو الله. كيف عرفنا أن هذا محدث؟ حل فيه الشيء الحادث، الحدوث حل فيه. فلا يمكن أن يتصف الله تعالى بصفة فيها شيء من الحدوث. طبعا فيها شيء من الحدوث يعني فيها ما يعني يرجع ما يرجع إلى مشيئة الله، أن يفعلها في وقت دون وقت. فنفوا كل الصفات الاختيارية عن الله، هذا أصل الشبهة. ولهذا حتى هذا يوجد حتى عند القدماء من الأشاعرة، ينفون كل الصفات الاختيارية، هذا باتفاقهم. ما أحد من أهل البدع يثبت الصفات الاختيارية. لماذا؟ كما عرفنا هذه الشبهة الفاسدة عندهم المركبة. فابتداء أن تقول من أين وضعتم هذه القاعدة العقلية أن الحدوث إذا حل في شيء فهو محدث؟ من قال هذا الكلام؟ هذا أمر لا يدل عليه شرع ولا عقل. حتى العقل ما يستلزم أن الشيء الذي أو الصفة التي هي حادثة إذا حلت بجسم، ما يستلزم أن يكون هذا الشيء الجسم محدثا، ما يستلزم. الله جل جلاله هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، وهو يفعل ما يشاء، فعال لما يريد. بالعكس، هذا من تمام كمال الله وقدرته، أنه يفعل الشيء كما يشاء، يتكلم متى يشاء، ينزل متى يشاء، استوى على العرش جل وعلا كيف شاء، متى ما يشاء، وهكذا. فبالعكس، الذي يقول مثل هذا الكلام هذا فيه يعني تحديد لقدرة الله ومشيئة الله، ما تكون مشيئة الله مطلقة، يفعل ما يشاء. فإذن هذه شبهة الإخوة في كل الصفات الاختيارية في نفيها، فننتبه يعني لهذا الكلام. ثم أيضا يشغبون في هذه المسألة، يقولون مثلا بعضهم هكذا يستهزئ والعياذ بالله، يقول يعني الله تعالى ينزل في ثلث الليل الآخر، الآن الكرة الأرضية تدور وفي كل يعني دولة يستمر ثلث الليل الآخر، فعلى قولكم يعني الله تعالى ينزل دائما، يكون دائما في السماء الدنيا، هكذا يقولون. وهذا الإخوة كلام من لم يعرف قدر الله جل وعلا، هذا كلام من لا يعرف عظمة الله جل وعلا. أولا هذا السؤال خطأ. لماذا؟ كما قال الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول، وأنت تخوض الآن في الكيفية. نحن نثبت هذا كما يليق بجلال الله وعظمته، كيف؟ الله أعلم. ولذلك حتى لما ذكروا مسألة خلو العرش، إذا نزل الرب جل وعلا هل يخلو منه العرش؟ لا، كما عند أكثر أهل السنة. لماذا؟ لأن العلو صفة ذاتية ما تنفك عن الله، العلو صفة ذاتية كما عرفنا. فالله تعالى جل وعلا هو العلي الأعلى، وذكر أنه فوق عرشه، لم يذكر أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا أن العرش يخلو منه كذا، لا. فنثبت هذا في وقته وهذا في وقته، ويعني لا نتجاوز القرآن والحديث، وما ندخل عقولنا في الكيفية. والذي يدخل عقله في الكيفية هذا في الحقيقة يتجرع على الله. فهذا منهج أهل السنة، أعلم وأحكم وأسلم، بخلاف الذين خاضوا في الكيفية، خاضوا بجهل وتجرأوا على الله. ولذلك الإخوة الذي يقول مثل هذا الكلام، يعني هذا فيه قياس، يقيس قدرة الله تعالى بقدرة الإنسان. فطيب الله تعالى تجلى للجبل فجعله دكة، دكة الجبل، كيف تجلى الرب جل وعلا؟ يعني ظهر للجبل، ظهر شيء من نور الله جل وعلا للجبل خاصة دون أي مخلوق آخر، كيف؟ الله على كل شيء قدير. في الحديث القدسي، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. طيب كم يصلي في اللحظة الواحدة؟ كم يقول الحمد لله رب العالمين في اللحظة الواحدة؟ ملايين من المسلمين ممكن يقولون في وقت واحد الحمد لله رب العالمين. الله يكلم هذا وهذا وهذا في نفس الوقت. نعم، الله على كل شيء قدير، لا تقيس قدرة الله على قدرة الإنسان. وما قدر الله حق قدره، فالله على كل شيء قدير. فإذا يعني هذا الكلام كله يعني من الشبهات في مثل هذه الأحاديث، يعني كله الإخوة واضح أنه باطل، ويعني لا يلتفت إليه المسلم. وهذا يعني هذه عقيدة عظيمة. ثم الإخوة نحن الآن نتكلم ونبين فساد عقيدة أهل البدع وأن الله ينزل إلى السماء الدنيا، لكن إذا لم يؤثر هذا الحديث في قلوبنا وفي أعمالنا فما استفدنا منه الفائدة المرجوة؟ العقيدة الإخوة تثمر العمل، تؤمن وتوقن أن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ثم إذا جاء ثلث الليل الآخر إذا أنت نائم، أين تعظيم الله؟ أين العقيدة؟ بعض السلف يقول أدركت أقواما، يعني من الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يستحيون من الله من طول الضجعة بالليل. الله أكبر. إذا قيل لك سيأتيك الحاكم في هذا الوقت، والله ما تنام الليلة كلها حتى ما تفوت هذا الموعد، فكيف برب العالمين جل جلاله؟ ولهذا الإخوة تأمل في قيام النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم، يقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، يسجد في قيام الليل بمقدار قراءة 50 آية كما ثبت عن عائشة في البخاري. يستشعر هذا الحديث أن الله قريب، أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، ونحن العبيد الفقراء المحتاجون إلى الله جل وعلا وهو الغني الحميد. لكن تأمل في رحمة الله ولطفه وكرمه وإحسانه، هو الذي يقترب من عباده وينزل إلى السماء الدنيا، هذا من كمال محبة للمؤمنين. ويقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ذلك بعض السلف كان يقول أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا. قيام الليل الإخوة من أخص صفات المحسنين، ما يدخل العبد هذا المقام حق دخوله إلا إذا قام الليل، كما قال الله تعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. أول صفة ماذا؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ولا ألذ للمحب من أن يخلو بمحبوبه وأن يناجيه، وهذا الذي يكون في صلاة الليل. وتأمل كيف أن الله تعالى فرضها على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم قبل أن يفرض الصلوات الخمس 1 سنة كاملة. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لا يمكن أن تتحمل هذا الدين وهذه الرسالة العظمى وهذا العلم إلا بأن تهيئ قلبك بقيام الليل. فقيام الليل الإخوة تربية على الإخلاص، تربية على اليقين، تربية على المحبة لله، تربية على الخشوع، تربية على الخشية، تربية على كل معاني الإيمان. فيتهيأ طالب العلم لحمل العلم. لذلك الإمام أحمد رحمه الله لما زار أحد طلابه وقبل أن ينصرف عنه في الليل جعل عنده طست ماء، فلما جاء إليه عند الفجر رأى أن الماء لم يستعمل فأنكر عليه، قال: طالب حديث لا يكون له ورد من الليل؟ ولذلك الإخوة أنا أقول والله أحسن دورة يدخلها الداعي إلى الله، أحسن دورة يدخلها الخطيب، أحسن دورة يدخلها طالب العلم أن يقوم الليل. لو تقوم الليل سنة كاملة كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في بداية الدعوة، قم الليل إلا قليلا، خليها دورة. شوف كيف الواحد منا إذا كان في دورة عسكرية كيف يتعب وكيف يسهر، هكذا اجعل على نفسك عهد أنك تقوم الليل في بداية طلبك للعلم. وأكثرنا قد قصرنا في هذا، فنحتاج إلى أن نجدد هذه النية وهذا العزم، والله ستجد بركة في طلبك للعلم، في عبادتك، في خشوع قلبك، في تعاملك مع أهلك، في وظيفتك، في كل حياتك. بعد سنة الله تعالى أنزل الآية التي فيها التخفيف: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثة وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وسر قيام الليل مناجاة الله تعالى بالقرآن، ورتل القرآن ترتيلا. وهنا قال بعد أن نسخ قال: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فالإخوة الله الله بقيام الليل، والله الله بحفظ القرآن ومدارسته ومراجعته في قيام الليل. هذه وصية لنفسي ولإخواني، نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. هكذا العقيدة الإخوة إذا ما أثرت فينا ماذا نستفيد إذن؟ فنسأل الله تعالى أن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. الحديث تعرفون الحديث، يعني إذا ضيع راحلته وأخذ الرجل مكانا تحت شجرة اضطجع في مكان ينتظر الموت، وإذا به فتح عينه وإذا براحلته أمامه وعليها طعامه وشرابه، حتى جاء في رواية فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. كيف تكون فرحة هذا الإنسان؟ رجعت إليه الحياة بعد الموت، بعد أن تيقن من الموت رجعت إليه الحياة، كيف تكون فرحته؟ تأمل: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، يعني التي أضلها، إلى آخر الحديث، متفق عليه. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. يقتل القاتل المسلم في معركة فيكون شهيدا، ثم القاتل يتوب إلى الله ويدخل الجنة، فهذا أمر يستدعي الاستحسان. فهكذا يضحك الله إلى رجلين، ف هذا ضحك فيه يعني الإحسان والبر واللطف. وطبعا هذه الصفات الإخوة نقول هي من الصفات الفعلية التي تليق بعظمة الله وجلاله، نثبت الضحك والفرح كما يليق بعظمة الله وجلاله، ليس كمثله شيء، بدون تشبيه ولا تمثيل. ولا نفسر الضحك والفرح بالإحسان إلى العبد، فرق بين إثبات الصفة وإثبات لوازم الصفة. يلزم من إثبات الفرح والضحك نعم إحسان الله إلى عبده ورحمته وإكرامه لعبده، لكن مع إثبات أصل الصفة. والمعطلة يقولون معنى الفرح والضحك هنا إما الثواب وإما إرادة الثواب، وهذا في الحقيقة حرمان وخذلان في الحقيقة. انظر إلى عبد يستشعر أن الله يفرح وأن الله يضحك له، وآخر يقول لا، إذا اعتقد هذا تكفر والعياذ بالله. كيف يعني هذا العبد يكون في قلبه يعني فرح بالله؟ وأمر عظيم. وأيضا قال وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. الحديث من رواية وكيع بن عدس أو يروي عن عمه عن أبي رزين رضي الله عنه، وهذا وكيع تابعي لم يروي عنه إلا عطاء بن يعلى. قال ابن القطان مجهول الحال، قال الذهبي لا يعرف، قال ابن حجر مقبول، يعني إذا توبع فهو مجهول، لكن الجهالة في طبقة التابعين يعني تمشى، خاصة إذا كان الحديث يعني ليس فيه إثبات يعني أصل صفة مستقلة أو عبادة مستقلة، هذه الصفة ثابتة في يعني أحاديث أخرى. ثم هو يروي عن عمه، نعم، فلذلك يعني الشيخ الألباني صحح الحديث، كان قد ضعفه ثم صححه. ومثل هذه الأحاديث يعني الله أعلم يعني يمكن أن تمشى لما ذكرنا، يعني هذه الطبقة الجهالة فيها كثيرة، طبقة التابعين أو توجد جهالة فيها، والعلماء كثيرا ما يمشون يعني الأحاديث في هذا، الله أعلم. مر معنا درس البلوغ قبل المغرب، حديث ربنا آتنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركنين، فيه راوي مجهول لكنه تابعي وما يوجد له أي متابع. طيب، لكن كل العلماء أخذوا به، نعم، الله أعلم. وهذا الحديث يعني تكملته يعني جميلة، لما لأن في رواية يعني أيضا ضحك ربنا. يقول أبو رزين رضي الله عنه قلت يا رسول الله، انظر الصحابة إذا سمعوا مثل هذه الأحاديث يعني انظر إلى قلوبهم، ما الذي يقوم في قلوبهم؟ قال أبو رزين بعد أن سمع هذا الحديث، طبعا معنى الحديث عجيب ربنا أو ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، قرب غيره يعني تغير الحال، يعني العباد قانطون وتغير حالهم قريب. ينظر إليكم أزلين قنطين، قال الأزل الضيق، يعني في ضيق وجدب ويأس. قال فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. فقال أبو رزين قلت يا رسول الله أو يضحك الرب عز وجل؟ كيف يعني تعجب، أو يضحك الرب عز وجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. الله أكبر، يعني هذا الإخوة سؤال في الصميم كما يقولون، يعني هذا الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو يضحك الرب، وهذا ليس استنكارا وإنما استحسانا، يعني شيء جدا عظيم ولطيف وجميل، أو يضحك الرب؟ وما يريد أن يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، حاشاه، أو أن يستنكر عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. إذا كان الرب رب العالمين يضحك جل جلاله، فهذا الإخوة والله من أعظم ما يبعث في قلب المسلم قوة الرجاء واليقين بسعة رحمة الله جل وعلا. تخيل، ما تصف فقط بالرحمة بل يضحك جل جلاله، وهذه صفة كمال. لأن الإخوة يوجد بعض الملوك عندهم جبروت وما يمكن أن يبتسم ابتسامة، هذا نقص في الملك. وذلك يذكرون في قول الله تعالى عن نبي سليمان عليه الصلاة والسلام: فتبسم ضاحكا من قولها. استفادوا من هذا حسن أخلاق سليمان عليه الصلاة والسلام، آتاه الله الملك فلم يكن كالملوك الجبارين، بل ضحك ووقف لحديث نملة. وهكذا سبحانه جل جلاله رب العالمين يضحك، فأولى بالكمال والعظمة. وتمل في قوله: لن نعدم من رب يضحك خيرا. الله أكبر. والعجب، عجب ربنا، هذه الصفة الإخوة تستعمل على وجهين كما ذكر الشيخ الفوزان حفظه الله عندك في شرحه. قال ما قال أحدهما ما يحمده الفاعل، ومعناه الاستحسان والإخبار عن رضاه به. إذا استحسنت شيئا يعني تتعجب منه استحسانا. والثاني ما يكرهه، ومعناه الإنكار والذم له. وعلى هذا يدخل قول الله جل وعلا: بل عجبت ويسخرون. هذه قراءة متواترة، بل عجبت ويسخرون. القراءة اللي نقرأ بها: بل عجبت يا محمد ويسخرون، في قراءة متواترة: بل عجبت يعني الرب جل وعلا ويسخرون. هذا يعني العجب، عجب استنكار عليهم. وهذه القراءة الإخوة أنكرها بعض السلف، يعني لأنه أنكر هذه الصفة. بعض السلف ينكر صفة العجب لله جل وعلا، وهذا الإخوة يحمل على أنه ما اطلع على الأحاديث الصحيحة وظن أن القراءة الصحيحة هي عجبت، وظن أن الأخرى غير صحيحة فأنكرها، أن تخالف يعني مثلا ما ظنه. ومثل هذه الأخطاء الواردة عن بعض السلف في باب الصفات لا تستلزم التبديع. شوف، هذا أنكر صفة لله لكن يظل من أهل السنة وأتباع السلف. لماذا؟ لأنه ما خالف أهل السنة في أصل من الأصول، يعني ما أنكر مثلا يعني الصفات كلها إلا سبع صفات، أو أنكر الصفات الاختيارية، أو لا، وإنما أنكر صفة تأولا. فما دام أنه على أصول أهل السنة فهو من أهل السنة، نعم، فتغتفر له هذه الزلة. فلا بد في النظر يعني في هذا الباب إلى المنهج العام وللأصول التي يعني عند هذا الرجل. وأيضا من الأحاديث في هذا، تعرفون قصة الأنصاري لما استضاف ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني كما تعرفون القصة، ما كان عنده طعام إلا طعام الصبية، زوجة نومت الصبية وكانت جعلت يعني كأنها تصلح السراج فأطفأته، ووضعت الطعام بين يدي الضيف وأكل منه، وبات طاويين يعني جائعين. فلما أصبح قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله من صنيعكما تلك الليلة. وفي رواية: لقد ضحك الله من صنيعكما تلك الليلة. بسبب ماذا؟ بسبب خلق الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم. هذا يستدعي التعجب حقا، التعجب استحسان. ولهذا الإخوة هذه الصفة يعني ليست محصورة فيما وردت فيه النصوص، لا. فأي فعل، طبعا أنت ما تدري ما الذي يحصل، لكن أي فعل يعني استحق العبد عليه أن يعني يتعجب الرائي أو السامع من فعل هذا العبد، يعني فعل فعلا عجيبا في طاعة الله، في فهذا ما تدري لعل الله تعالى يضحك إليك ويعجب من فعلك وأنت لا تدري. كل يوم هو في شأن جل جلاله سبحانه. فهذا يجعل المسلم الإخوة يقبل على يعني على الله تعالى بكليته بأعمال البر والخير. سبحان الله. أما العجب المذموم الذي يعني فيه نقص، هذا العجب الذي عند المخلوق، المخلوق يتعجب بسبب جهله، يعني يخفى عليه الأمر فيتعجب لماذا حصل كذا. هذا التعجب الذي هو بمعنى الاستغراب هذا يليق بالإنسان لأنه جاهل ولا يعرف حقائق الأمور. أما الله تعالى فلا يوصف بهذا، إنما يوصف بالعجب الذي هو بسبب خروج الشيء عن نظائره. فالعجب كما يذكر أهل العلم له يعني سببان، إما بسبب خفاء الأسباب وهذا الذي يتصف به المخلوق يليق بجهله، أما السبب الثاني للتعجب هو بسبب خروج الشيء عن نظائره بدون قصور من المتعجب، يعني فعل خرج عن نظيره، واحد يعني بات طول الليل جائع لأجل أن يكرم يعني ضيفه وجوع يعني أطفاله وزوجته يؤثرون على أنفسهم، فهذا فعل خارج عن النظير. واحد مثلا تحمل في طلب العلم مثلا بشيء خرج عن النظير وعن المعتاد، واحد سهر في الليل في 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 الخشية لله والبكاء وقراءة القرآن بما يخرج عن الشيء المعتاد، ما تدري لعل الله تعالى يضحك إليك ويعجب بفعلك. قال وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه. وهذا الحديث فيه إثبات هذا الصفة لله كما يليق بجلاله وعظمته، ويزداد المسلم تعظيما لله إذا آمن بهذا، ليس في هذا تشبيه. نعم. ويعني كما ذكر عندك المعطلة قالوا قدمه نوع من الخلق، قالوا رجل جماعة من الناس، كما يقال رجل جراد يعني جماعة جراد، يعني كما ثبت في البخاري في حديث أيوب أرسل الله إليه رجل جراد من ذهب، رجل جراد من ذهب يعني جماعة، مجموعة جراد من ذهب. فأولوا هذا الحديث بهذا، وهذا ممنوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يضع ولم يقل حتى يلقي كما في أول الحديث يلقى فيها، يعني لا يزال جهنم يلقى فيها يلقى فيها، لكن لما ذكر الصفة ما قال يلقى فيها رجل من ذهب أو كذا أو 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 رجل، يعني طبعا هم يقولون أضيفت إلى الله من باب التشريف فقط. ثم أيضا القدم، رواية القدم يعني لا تفسر بالقوم لا حقيقة ولا مجازا. ثم أيضا قال شيخ العثيمين لا يمكن أن يضيف الله عز وجل أهل النار إلى نفسه، لأن إضافة الشيء إلى الله تكريم وتشريف، كيف يقال رجله يعني جماعة من الناس من أهل النار، هذا ما يليق أبدا، يعني الله ما يضيف أهل النار إلى نفسه. نعم. وقول هنا فيها هي بمعنى على كما قال شيخ ابن عثيمين، قال الظاهر أن في بمعنى على ولأصلبنكم في جذوع النخل، الله أعلم. فهنا هذا الحديث يعني يزيد المسلم يعني إيمانا بعظمة الله جل جلاله. قال ويقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه. يعني الشاهد من الحديث أنه قال فينادي بصوت، ينادي بصوت، هذا فيه إثبات الكلام لله الكلام الحقيقي لا كما يقول الأشاعرة كلام نفسي، بل هنا قال بصوت، فهذا يدل على أنه كلام يسمعه يعني المخاطب. قال وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. نسأل الله تعالى العافية، نسأل الله تعالى أن يلطف بنا. وقول في رقية المريض قال ربنا الله، يعني على المنادى يا ربنا الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا يعني الكبائر وخطايانا الصغائر، أنت رب الطيبين يعني المؤمنين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. قال فيبرأ، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وهذا يعني كما عرفنا يعني هذه المسألة مسألة جهالة التابعين تأتي كثيرا في الأحاديث، يعني الحديث رواه ميسرة مولى فضالة عن فضالة بن عبيد، وميسرة مجهول، الشيخ الألباني ضعف الحديث لكن حسنه ابن تيمية هنا. وتلاحظ أن هذا الحديث يعني من الرقى يعني والدعاء يعني ليس فيه يعني صفة غير واردة في باقي النصوص، ويعني كما عرفنا الجهالة في طبقة التابعين ممكن أن تمشى، الله أعلم. قال وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، نعم حديث صحيح في البخاري ومسلم. وهذه الأحاديث فيها إثبات يعني علو الله تعالى والاستواء على عرشه. وقوله والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. لكن هذا الحديث الإخوة يعني الصحيح أنه موقوف على ابن مسعود، وهذا ما يقال بالرأي فله حكم الرفع، لكن من ناحية الحديثية هو موقوف على ابن مسعود، يعني لما ذكر السماوات السبع ثم قال يعني ذكر الماء وعرشه فوق الماء ثم قال والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وقول للجارية أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. يعني هذا الحديث في صحيح مسلم، ولكن العجب من يعني المعطلة كيف يحرفونه. يعني طبعا عند الأشاعرة لا يجوز السؤال عن الله بأين، يقولك ما يجوز أن تقول أين الله. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يستدل على إيمان هذه الجارية قال لها أين الله، الله أكبر. وثم لما قالت في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة، يعني ماذا يريدون أوضح من هذا؟ ثم إذا بهم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الجارية على قدر عقلها، هذه كلمة كبيرة جدا، كلمة خطيرة جدا، يعني كأنهم يقولون يعني هذا الكلام كفر، لكن ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في الظاهر بالكفر وبما فيه تشبيه من باب مراعاة عامة الناس والعياذ بالله، شيء خطير جدا، لوازم شنيعة جدا. وأنا هذا سمعت بأذني عن بعضهم، يعني كان في نقاش هكذا قال لا خاطب على قدر عقلها، سبحان الله شيء عجيب.
خارج من التأويل من حديث
الأحد. إيه نعم، هو طبعا يعني السنة كما عرفنا هم يقولون حديث أحد، لكن يعني لما يرون رواه مسلم يريد يؤول، وحتى هنا ما في حتى تأويل، يعني خلاص ما، الله المستعان. كل إخوة دائما نقول إخوة الله نحمد الله على ما نحن فيه، يعني والله ليس هذا بفضل موجود عندنا نحن بذكاء ولا بفطنة اهتدينا لهذه العقيدة، لا، هذا فضل الله علينا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا كم من هؤلاء الذين يؤولون وهم على عقيدة الأشاعرة، عندهم خير وعندهم فضل وعندهم دين وعندهم ورع وعندهم خشية وعندهم علم، لكن سبحان الله خلاص نشأ على هذه العقيدة وصعب عليه أن يغير ما نشأ عليه. ولا شك أن الذي ينشأ على شيء لا شك أن تغييره فيه صعوبة، ومن شب على شيء شاب عليه. ما أقول هذا من باب الاعتذار عنهم، ولكن أقول الإخوة هذا حتى نعرف فضل الله علينا. وفي المقابل أيضا أحيانا هؤلاء يعني قد يعذر الواحد منهم، يعني كما يذكر عن ابن حجر والنووي وغيره من العلماء الذين وقعوا في شيء من هذه التأويلات. فالإخوة يعني هذه العقيدة لما ندرسها نحذر كل الحذر من أن تورث في قلوبنا شيئا من الكبر والاستعلاء على المخالفين، أنك ترى نفسك أفضل من هذا المخالف. ما تدري هذا الأشعري الصوفي ربما يكون عنده في قلبه من الخشية والإيمان والمحبة ما لا يوجد في قلبك. أنا أقول إخوة أكرر، ما أقول هذا من باب الثناء على عقيدة هؤلاء ومناهجهم، هذه مناهج فاسدة لا شك، ولكن نحذر كل الحذر. نحن ندرس العقيدة حتى تزكي نفوسنا ونزداد إيمانا وقربا من الله جل وعلا، لأن قد يوجد هذا عند بعض يعني الذين يعني يدرسون وعلى خير في العقيدة وعلى السنة، فاحذر من هذا العجب الذي يدخل في القلوب. هذا ربما مثلا يظن أن هذا هو الحق مثلا ونشأ عليه وعنده تعظيم للنصوص القرآن والسنة، لكن هكذا قال يقول علماء يقولون هذا الكلام هم أعلم، وأنا وين أنا من هؤلاء العلماء، وربما لم يطلع على مثل هذه الكتب. كم من هؤلاء لما يقرأ هذه الكتب بتجرد وإنصاف يرجع إلى السنة، مثل قصة الشيخ محمد خليل هراس الذي شرح الواسطية، كان من الأشاعرة في الأزهر حتى برع في علم الفلسفة والمنطق، فوكلوا إليه رسالة علمية في الدكتوراه للرد على ابن تيمية، قال أنت خلاص ترد على ابن تيمية، تجرد كتب ابن تيمية وترد عليها، وإذا به يجرد كتب ابن تيمية، فألف رسالة ابن تيمية السلفي، ويعني ألف شرح الواسطية ودرس في المدينة وسبحان الله. يعني لكن مثل ما ذكرت هؤلاء قد يكون عندهم يعني شيء من الخير والفضل، ولكن يعني الأمر في النهاية فضل من الله جل وعلا، فعلينا أن نزداد تواضعا نزداد رحمة ونزداد إيمانا بدراسة هذه العقيدة. وهؤلاء المخالفين نعاملهم بما يقتضيه المقام والحال كما تعرفون في القواعد في معاملة هؤلاء، يعني وخاصة في زماننا في زمان الغربة وقلة أهل السنة الإخوة، يعني يعامل مثل هؤلاء بشيء من يعني التلطف وبشيء من يعني نتألف قلوبهم حتى يعني يشرح الله تعالى صدورهم للعقيدة السليمة. وأعرف بعض يعني طلاب العلم ناصحوا بعض هؤلاء بسبب حسن أخلاقهم رجعوا عن العقيدة الفاسدة إلى عقيدة أهل السنة، لكن يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى يعني رحمة بالمخالف. ابن تيمية يقول أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، وخاصة الإخوة يعني نحن لا بأس أن استطرت في هذا المقام، يعني إن شاء الله تأتينا العقيدة وندرسها، لكن يعني في بلادنا الحمد لله يعني يعني توجد مثل هذه نقولها بصراحة مثل يعني كل ربما ينتسب إلى عقيدة أو فرقة، لكن عدم وجود هذا العداء العلني بين هذه الفرق هذه فرصة لأهل السنة أن يقرروا الحق حتى لو ما ذكر اسم المخالف وعقيدة المخالف، وفرصة لتقرير الحق الذي يوافق الفطرة، يوافق ما عليه عامة الناس والحمد لله. ثم فرصة لمدام ما الدولة حسمت أن يوجد العداء العلني، فهذه فرصة أن يكون هناك فرصة لنشر الحق ونشر الخير، نشر العقيدة الصحيحة مع دعوة هؤلاء بتلطف، مدام خاص العداء ممنوع الآن والرد بغلظة وكذا ممنوع، طيب الآن خلاص اسمع لولي الأمر وأسلك هذا المنهج. وهذه فرصة عظيمة يعني دعوة هؤلاء إلى الخير والسنة، والله أعلم. نعم. طيب، ثم ذكر في المقابل، نختم بهذه النصوص التي ذكرها، لما ذكر ما يتعلق بالعلو ذكر ما يتعلق بمعية الله من السنة، قال وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت. الحديث يعني قال حديث حسن، لكن الحديث بهذا اللفظ يعني فيه ضعف، وإن كان يعني الشيخ الباني صحح الحديث لكن وغير مشهور. والحديث المشهور الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، أخرجه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت. وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. فقوله فإن الله قبل وجهه هذا على ظاهره الإخوة كما يليق بجلال الله وعظمته. وإذا كان هذا يتصور في شأن المخلوق، إذا وقفت أمام الشمس عند الشروق تقول الشمس قبل وجهي وهي فوقك، فكذلك يعني من باب أولى أن يكون هذا مع الخالق جل وعلا، فالله تعالى يكون قبل وجه المصلي، هذا على حقيقته تستشعر أن الله أمامك إذا قمت تصلي، هذا من قرب الله تعالى الخاص لأوليائه في صلاتهم، الله يقترب كيف يشاء فيكون قبل وجه المصلي كما يليق بجلاله وعظمته بدون أن نقول كيف. ولا ينفي هذا علوه، كما أنك تقول أنا قائم قبل الشمس، قبل وجه الشمس، والشمس قبل وجهي وهي في العلو. نعم. قال وقوله اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا هو الشاهد، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، هذا في إثبات العلو لله. وفي الوقت نفسه قال وأنت الباطن فليس دونك شيء، هذا في إثبات المعية. وكما عرفنا البطون والمعية هنا معناها معية ماذا؟ العلم. نعم. اقضي عني الدين وأغنني من الفقر، رواه مسلم. وقوله لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم، يعني هونوا عليها، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. وهذا لا ينافي علوه جل وعلا كما عرفنا، فالقرب هنا يعني القرب الخاص بمن يدعوه، وكذلك يعني نثبت القرب العام بمعنى الإحاطة والعلم والقدرة، يعني كما قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني بمعنى المعية يعني العامة بمعنى العلم التام. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. ونتوقف عن الدرس يعني ثلاثة يعني أسابيع، ونرجع في الأسبوع الرابع إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.